بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
البحث الجديد إذا نسخ الوجوب فهل يبقى دليل على الجواز أم لا؟ مثلا أمر الشارع في صدر الشريعة بصلاة الليل على نحو الوجوب، ثم صدر دليل ناسخ للوجوب، فهل يبقى للأمر دلالة على الجواز والمشروعية بعد نسخ الوجوب أم لا؟ أو فرضنا أن الشارع في صدر الشريعة أمر بصوم يوم عاشوراء، ثم ورد ناسخ لذلك الأمر، فهل يبقى دليل على جواز الصوم ومشروعيته وإن نسخ وجوبه أم لا؟ والكلام تارة في مقتضى الأصل اللفظي وأخرى في مقتضى الأصل العملي. الجهة الأولى مقتضى الأصل اللفظي، إذا قال الشارع صم عاشوراء وقال بعد ذلك كنت أمرتكم بصوم عاشوراء والآن لا آمركم بذلك، فالدليل الناسخ وهو لا آمركم لا يدل على شيء، لأنه إنما يرفع وليس يثبت شيئا، وإنما الكلام في الدليل المنسوخ وهو قوله صم عاشوراء، فهل يدل على المشروعية بعد نسخ الوجوب أم لا؟ وقد قردت دلالته على المشروعية بوجوه ثلاثة. ألف، دعوى أن قوله صم عاشوراء له مدلولان، مدلول مطابقي وهو الوجوب، ومدلول التزامي وهو عدم الحرمة، لأن كل واجب فهو مشروع وليس بمحرم. فإذا جاء الدليل الناسخ رفع المدلول المطابقي ويبقى المدلول الالتزامي على الحجية، ولكن سبق لنا أن الصحيح تبعية المدلول الالتزامي للمطابقي في الوجود والحجيات، خلافا للمحقق النائمي القائل بعدم التبعية. الوجه الثاني أن يدعى الدلالة التضمنية، وهذا على نحوين: واحد أنه الوجود مركب من عنصرين: طلب الفعل والمنع من الترك، أو بتعبير السيد الأستاذ: طلب الفعل والوعيد على الترك. فالدليل الناسخ يرفع العنصر الثاني وهو الوعيد على الترك، فيبقى الدليل المنسوخ دالا على العنصر الأول وهو طلب الفعل بالدلالة التضمنية، حيث كان دالا على المجموع ودلالته على المجموع دلالة على كل جزء بالتضمن. اثنين، يعني النحو الثاني لتصوير هذا الوجه، أن يقال الوجوب ليس مركبا كما قلنا في النحو الأول، بل هو بسيط، ولكن الوجوب عبارة عن الإرادة الشديدة، والعقل يقوم بتحليل هذا الأمر البسيط إلى عنصرين: الإرادة والشدة. والدليل الناسخ إنما يرفع العنصر الثاني وهو الشدة، فيبقى المنسوخ دليلا على العنصر الأول وهو أصل الإرادة. ويلاحظ على كلا النحوين أن الدلالة التضمنية تارة تكون واقعية وتارة تكون تحليلية. فالدلالة التضمنية الواقعية بمعنى أن اللفظ يدل على مجموع أمرين، لكن لكل من الأمرين دلالة. لنفترض مثلا إذا قال المولى: ابن لي بيتا في مدة سنة، فإن هذا اللفظ في حين دلالته على المجموع فإنه ينحل لدلالات فعلية بعدد أجزاء المدلول. فمرجع قوله ابن لي بيتين إلى قوله ابن غرفتان وصالتان وصالونان وصالونتان وعندهم ذلك. فلكل جزء من المدلول دلالة، فهنا تصبح الدلالة التضمنية واقعية. أما إذا كان المدلول بالنظر العرفي واحدا إلا أن العقل يقوم بتحليله وتجزئته، فالدلالة التضمنية حينئذ تحليلية لا واقعية. وفي محل كلامنا كذلك، فإن الوجوب المستفاد من قوله صم عاشوراء إنما ينحل لجزئين، طلب ووعيد أو إرادة وشدة بتحليل من العاق، وإلا فالمنظور العرفي أن الوجوب مدلول واحد والدلالة واحدة، وبالتالي سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية بعد مجيء الناسخ لا يبقي مجالا لحجية الدلالة التضمنية والتحليلية، لا يبقى لها حجية. الوجه الثالث على التصوير، لا لا التصوير الأحسن، التصوير الأول يقول التصوير الأول يقول الوجوب في عالم الاعتبار مركب من طلب ووعيد، لكن في عالم المدلول اللفظي يراه العرف مدلولا واحدا، مو مثل المركبات الحقيقية كالبيت والجيش هذا المدلول وإن كان في عالم الاعتبار ينحل لجزئين بناء على التركيب، لكنه في عالم الدلالة لا يرى العرف إلا مدلولا واحد ودلالة واحدة. هذا هو مقصودنا. التقريب الثالث أو الوجه الثالث على مسلك المير زناني وتبعه سيدنا قدس سره قدس سرهما، من أن الوجوب بحكم العقل، وإلا فما صدر من المولى هو طلب الفعل وعدم الترخيص في التالي. فالمولى عندما يصدر طلبا ولم يصدر منه ترخيص في تركه ينتزع العقل الوجوب. فحينئذ اذا جاء الدليل النافخ وقال ليس عليكم صوم عاشوراء، فغاية الدليل النافخ رفع عدم الترخيص بالترخيص، أي كان قبله عدم ترخيص في الترك فصار به ترخيص في الترك، وأما أصل الطلب ف فلا يناله الدليل الناسخ ويرفع على ما هو عليه. وبالتالي فصوم عاشوراء بعد نسخ وجوبه مطلوب بالدليل المنسوخ.
الأمر منحل إلى قسمين، طلب الفعل وعدم الترخيص.
لا، هذا يقول عدم الترخيص خارج الأمر. يقول الأمر النائني هكذا يقول، الأمر ما يفيد إلا الطلب. غاية من عدم الترخيص عدم أمر عدمي، ما صدر ترخيص. يعني هذا مو مدلول للأمر.
فكيف الناسخ يرفع عن
أحسن؟ هذا الإشكال والإشكال. ويلاحظ عليه أن ما يسمى ناسخان إن كان يرفع أصل الطلب فلا دليل على الطلب بعد النسخ، وإن كان يرفع العدم من عدم الترخيص إلى الترخيص فهذا ليس نسخا، لأنه لم ينل الطلب الذي صدر من المولى، فهذا ليس نسخا أصلا، وإنما هو دليل ابتدائي على الترخيص في صوم عاشوراء كسائر أدلة الترخيص التي تلحق الأوامر الشرعية. ومحل بحثنا في الدليل الناسخ لا في الدليل القائم على الترخيص.
دليل الناسخ في إشامه يفترض أن هناك وجوبا
وجوبا، لكن الوجوب المشكلة بحكم العقل
أن هناك وجوبا،
لكن شلون ينسخ حكم عقلي؟ شلون ينسخ حكم عقلي؟
لأنه لم يرد هناك تفصيل.
أدري فصل الدليل الناسخ ما بينسخ الحكم الشرعي، لازم ينسخ شيء شرعي على مبنى الناسخ. الوجوب مو شرعي، الوجوب بحكم العقل، فالناسخ ما إلى معنى ينسخ حكم العقل خو، فلا بد أن ينسخ ما صدر من الشارع. لا، هذا مو بالإطلاق، ما هذا النائني هكذا يقول. هذا مسلك ثاني الإطلاق. لا لا لا، المسلك الثاني هذا توسط الإطلاق. لا 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 لا، هذا الإطلاق هذا مسلك آخر. هذا المسلك يقول بأنه بل إذا أحرز عدم الترخيص في الترك بأي محرز، إذا أحرز عدم الترخيص في الترك انتزع العقل الوجوب. الدليل اللي جاي يقول اشتبه العقل في انتزاع الوجوب، الأمر مو وجوب لأن وجود ترخيص في الترك، إذ لا يمكن للمحقق النائني أن يدعي الوجوب وإن ورد الترخيص في الترك بعد زمانه. مثلا نفترض الطلب صدر من الصادق وما صدر منه ترخيص، والترخيص صدر من الرضا، هل يدعي النائم انه كان وجوبا في زمن الصادق والكاظم بعدين في زمن الرضا صار منسوخ؟ بل يقول النائم ورود الترخيص من الرضا كشف عن انه من الاول كان طلبا نجديا، وان انتداع العقل للوجوب كان اشتباها. أحسنتم، لذلك نحن نقول على أحسنتم أنا وياكم 100%، إنما أنا أقول على مبنى النائني ما يتصور نسخ، على مبنى النائني لا يتصور نسخ للوجوب، بل يكون مجيء الدليل على الترخيص كاشفا عن عدم الوجوب من أول الآن لأنه ناسخ. أنا أقول على مبنى ما يتصور نسخ. طبعا النائي ما ذكر هذا التقريب، هم قالوا على مبنى يقرر الأمر.
شلون؟ بمعنى أنه لو جاء الشارع وثبت فعلا هو الوجوب الشرعي، قال ترى ما اعتقد به عقله هذا وجوب،
هذا صار قرينة ثانية، هذا صار صراحة لا من خلال عدم الترخيص بالترك، هذا صار من خلال تصريح الشارع بالوجوب، هذا خارج عن التقرير. تقريبنا لا، الدليل الناسخ رفع الأمر فقط، الدليل النافق قال لا آمركم بصوم يوم عاشوراء. لما رفع الأمر سألنا هذا لا آمركم رفع الطلب لو ما رفع، إذا رفع الطلب هذا نفق، لكن هذا جنوه ما يبقى دليل على الجواز. إذا ما رفع الطلب فقط بدل العدم الوجود ليس نفقا. هذا الذي نقول بأي نحو قال الشارع على مد الوجوب السابق. يقول يا شارع الوجوب مو من قبلك، الوجوب من قبل العقل، شلون ترفع أمر عقلي؟ هذا أمر عقلي كيف ترفعه؟ لابد أن يقول الشارع لا أمر عندي، لأن هذا الذي صدر منه وجوب ما صدر منه، لا أمر عندك نسألك، يعني رفعت اليد عن أصل الطلب إذن لا دليل على الجواز. ما رفعت اليد عن أصل الطلب وإنما رفعت عدم الترخيص بالترخيص هذا ليس نفسنا، هذا قرين على النادي. لا يتصور نسخ للوجوب مع بقاء أصل الطلب على مرجى الميرز النائمين.
يعني من الآن ليس واجبه
هل يجب؟ ما يخالف لكن بعد مجيء دليل التأثير والحال منشأ انتزاع الوجوب يلتزم النائي هو الطلب مع عدم الترخيص في الترك واقعا، لا مع عدم الترخيص في الترك إلى هذا الحين. لو كان يلتزم النائي أن منشأ انتزاع الوجوب طلب الفعل مع عدم الترخيص في الترك إلى حين الترخيص، إذن لازم ذلك أن يقول بالنفس في جميع موارد ترخيص. هو يقول منشأ انتزاع الوجود طلب الفعل مع عدم الترخيص في التشنو واقعا يعني إلى الأبد، هذا هو منشأ. ولذلك أشكل عليه الدليل الخلي لأن هذا الأمر لا يمكن إحراجه، يعني هذا العنصر التالي من يقدر محرزه. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى وهي التمسك بالأصل اللفظي، وذكرنا أنه لا دلالة على بقاء الجواز بحسب الأصل اللفظي. نجي للأصل العملي. قد يقال بعد نسخ الوجوب يمكن إثبات الجواز بالاستصحاب. يمكن إثبات الجواز بالاستصحاب. والاستصحاب يا مولانا ومعلانا في العراق، معلانا يعني بمعنى مولانا، لا يعني تتعذر. واستصحاب الجواز يتصور على أنحاء ثلاثة. الأول استصحاب نفس عدم الحرمة، فيقال عندما أوجب المولى صوم عاشوراء اتصف صوم عاشوراء بعدم الحرمة، لأن كل واجب ليس بمحرم. فنشك الآن في بقاء عدم الحرمة فنستصحب. ومشكل عليه سيدنا قدس سره تبعا لصف صاحب الكفاية من أن هذا استصحاب في القسم الثالث من أقسام الكلي ولا يجري فيه الاستصحاب. بيان ذلك أن الإنسان تارة يحرز أنه أحدث بالبول ويشك في أنه توضأ أم لا، فهنا يصح استصحاب كلي الحدث، وهذا هو القسم الأول من أقسام الكلي يصح الاستصحاب. وتارة يحرز أنه أحدث وتوضأ مباشرة بعد هذا الحدث، ولكن إن كان الحدث الذي أحدثه بولاً فقد ارتفع، وإن كان الحدث الذي أحدثه منياً فما زال باقياً. فهنا هل يجري استصحاب كلي الحدث؟ هذا هو القسم الثاني من أقسام الكلي، وهو محل خلافين. وتارة يحرز أنه أحدث بالبول وأنه توضأ من ذلك الحدث، لكنه بعد الوضوء رأى بللا مشتبها، فإن كان هذا البلل هو بلل البول السابق فقد ارتفع بالوضوء، وإن كان هذا البلل بلل مني فهو حدث جديد. فهنا اتفقوا لا يجري استصحاب كلي الحدث لدورانه بين مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدود. فإن كان الحدث ضمن البول قد ارتفع جزمان، وإن كان ضمن المن فهو مشكوك من أول الأمر. وفي محل كلامنا هكذا يقول سيدنا: عدم الحرمة كلي قد يقترن بالوجوب، قد يقترن بالاستحباب، قد يقترن بالكراهة وهكذا. فبما أن عدم الوجوب كلي كان عدم الوجوب عدم الحرمة كان عدم الحرمة ضمن الوجوب، والوجوب قد ارتفع، ونشك هل بقي عدم الحرمة في فرد جديد وهو شنو؟ الإباحة أو النذر أم لا؟ فكلي عدم الحرمة مردد بين فردين: فرد مقطوع الارتفاع وهو الوجوب لأنه نسخ، وفرد مشكوك الحدود وهو عدم الحرمة ضمن النادب أو ضمن الإباحة بالمعنى الأخاص، وهذا مشكوك الحدود. فالاستصحاب في المقام من قبيل استصحاب الكل من القسم الثالث، وهو لا يجري بالاتفاق. لكن السيد الشهيد حاول أن يثبت الاستصحاب وقال: نحن لا نستصحب كل عدم الحرمة، أي قال بأنه مردد بين فردين، بل نستصحب شخص عدم الحرمة. فالاستصحاب في المقام من قبيل الاستصحاب الشخصي لا من قبيل الاستصحاب الكلي، أي حينما قال المولى يا شيخنا صم عاشوراء حدث شخص من العدم وهو عدم الحرمة، فذلك الشخص من العدم وهو عدم الحرمة الذي حدث نستصحب بقاءه. فليس هذا من استصحاب الكلي فتاتا كي يقال بأنه من القسم الثالث، بل هو من الاستصحاب الشخصي، وفي كثير من الأماكن هو يحاول يرتبها بهذا النحو. ولكن كما تعلمون بأن المولى عندما أوجب صوم عاشوراء لم يحدث فردان، شخص هو وجوب صوم يوم عاشوراء وشخص هو عدم الحرمة، كي يقال نستصحب شخص عدم الحرمة الذي كان عندما أوجب المولى صوم عاشوراء، وإننا ما حصل من المولى في وعاء التشريع ليس إلا الأمر، ما في شيء آخر، لكن هذا الأمر مصداق لعنوانين: عنوان الوجوب وعنوان عدم الحرمة. أي الأمر بصوم يوم عاشوراء فرض واحد، وهذا الفرض الواحد مصداق لعنوانين: عنوان الوجوب وعنوان عدم الحرمة. لا أنه حصل في وعاء التشريع فردان، فرد اسمه الوجوب فقد نسخ، وفرد اسمه عدم الحرمة فيجري استصحابه. فتصوير الاستصحاب الشخصي مبني على حدوث فرد من عدم الحرمة مقارن لفرض الوجوب كي يدري استصحابه، والحال بأن عدم الحرمة ما هو إلا عنوان انطبق على فرض الوجوب ليس إلا. النحو الثاني من الاستصحاب: استصحاب الطلاق، وهذا يتم على مبنى الميرزا النائمي في أن الوجوب بحكم عاقل، فإنه إذا قال المولى صم يوم عاشوراء وقال بعد ذلك لا أمركم بصوم يوم عاشوراء، فنقول ما ثبت بالدليل الثاني هو الترخيص في الترك، ونشك في بقاء الطلب الذي صدر من المولى فيجري استصحابه، وهذا استصحاب صحيح ومتين ولا غبار عليه. النحو الثالث والأخير ما عبر عنه السيد الشهيد بروح الحكم، حيث قال بعد نسخ الحكم، ما ندري عزرائيل أخذ روح الحكم أو ما زالت روح الحكم باقيا، ما ندري هذا مات فبعد بيروح. فبما أنه يشك في بقاء روح الحكم فنستصعب بقاء تلك الروح، فلا يغسل ولا يكفن، استصحاب بقاء الروح. وروح الحكم تارة يعبر عنها بالإرادة، وتارة يعبر عنها بالحب، وقد ناقشنا ذلك فيما سبق، فقلنا بأن هناك فرقا بين الإرادة الفعلية والحب الانفعالي، فإن الإنسان إذا تصور ملاكا في فعل أحبه، لكن هذا الحب ليس حكما ولا مقوما للحكم، بل هو من مبادئ الحكم، ولا يترتب عليه أثر لا منجزية ولا معذرية، فإن موضوع الأثر الحكم لا مبدأ من مبادئ الحكم. وأما الإرادة الفعلية سواء أبرزها المولى أو لم يبرزها، فالإرادة هي عبارة عن تعلق طلب المولى بذلك الفعل بنحو لا يرضى بتركه، وهذه الإرادة لو وصلت للإبعاد ولو لم يبرزها المولى كأن انكشف للعبد ذلك وجد عليه امتثالها، فهذه الإرادة مقومة للحكم. والنتيجة. إن كان المدعى استصحابه في المقام استصحاب الحب فلا قيمة لاستصحابه، لأن الحب من مبادئ الحب وليس موضوعا لا للتمجيد ولا للتعليم، فاستصحابه لا أثر له. وإن كان المدعى استصحاب الإرادة فالمفروض أن الحكم نسخ، وبما أن الحكم قوامه بالإرادة فبعد نسخ الحكم لا توجد إرادة فعلية كي يدري شنو استصحابها. إذن فروح الحكم إن كانت هي الإرادة لم يجر استصحابها وارتفاعها بالناس، وإن كانت هي الحب فلا أثر لاستصحابه إذ ليس هو موضوعا للأثار. فتلخص بذلك المبحث خلصنا أنه إذا نسخ الوجوب فيمكن إثبات الجواز والطلب باستصحاب الطلب بناء على مسلك ميرزا النائمي من أن الوجوب بحكم العاقل، فإذا جاء الدليل الناسخ ورخص في الترك استصحبنا بقاء الطلب. تم الكلام في هذا المبحث. يأتي الكلام في حقيقة الوجوب التخييري بعد العطلة، يعني يوم الثلاثاء، لأن العطلة شرط أحد واثنين، في يوم الثلاثاء يعود البحث إن شاء الله.